محمد وعبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقبل الكلام عن هذا الباب، لما بلغني عن بعض إخواننا أنهم ما زال لديهم نوع استشكال لما سبق في الباب الذي قبله حول قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أحب أن أؤكد على أن هذه الآية ينتهي معنى عند قوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أما فتعالى الله عما يشركون، يعني تنزه الله من إشراك كل مشرك في عبادته أو في طاعته أو في أي نوع من الشرك. نعم
نعم،
عن أي نوع من أنواع الشرك. وهذا التنزيه كما قال ابن جرير رحمه الله وغيره أنه ليس متعلق بما قبله من قصة آدم وحواء، فإن السياق ظاهر في أن الكلام عن آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا، أي آدم وحواء، لأن أصل الكلام متعلق بهما من بداية القصة في الآيات. وإحالة السياق إلى غير آدم وحواء مما يأباه سياق الآية، ومما لا يتناسب مع ما هو معهود من إتقان القرآن للصياغة والمخاطبة. أما مسألة تفسير هذه الآية بالأثر الوارد عن ابن عباس، فهذه قضية زائدة عن مجرد كونهما المراد في هذه الآية، فإن دلالة الآية على آدم وحواء ليست من جهة الأثر المروي عن ابن عباس، إنما هي ثابتة من جهة سياق الآية. أما المروي عن ابن عباس فلا ريب أن تفاصيل القصة فيها نوع غرابة، وقد سمعنا بعض ما أورده بعض أهل العلم من إيرادات حول مثل القصة مما يوحي بنوع نكارة في بعض ألفاظها، أو أن من بعض ألفاظها ما يشابه طريقة أهل الكتاب في مروياتهم. ولكن نحن نقول على كل حال، فإن هذه القصة قد ثبت إسنادها أو رويت بأسانيد، يعني يعبد بعضها بعض وبألفاظ مختلفة أخرجها الأئمة كابن جرير رحمه الله من طريق إكرمة عن ابن عباس، وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومن طريق ابن جريج عن ابن عباس، ومن طريق العوفي عن ابن عباس، ووردت عن تلاميذ ابن عباس كعكرمة وسعيد ومجاهد. ولا ريب أن ما سمعتم من هذه الطرق واضح أن بعضها طرقا ساقطة وبعضها طرق منقطعة وبعضها طرق موصولة ومقبولة. والحديث له شواهد عن غير ابن عباس أيضا، والأثر له شواهد عن غير ابن عباس رضي الله عنهما. ومقصودي أن هذه الآثار على مجموعها تثبت أصل القصة وتثبت أصل المسألة، وهو يشهد له سياق الآيات أصلا، يشهد له سياق الآيات أصلا. ولذلك استنكر تفاصيل القصة الأئمة كالذهبي وابن القيم، وأثبت أصل القصة الأئمة كابن جرير رحمه الله وغيره، بل إنه أشار إلى أن جمهور أن هذا المنقول عن السلف أن إلى آدم وحواء، فجعل أصل القصة هو محل اتفاق في المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى. أما إنكار من أنكر من العلماء بعد ذلك فإنما استنكار لبعض تفاصيل هذه القصة أو بعض تفاصيل هذه الرواية. كن على هذا من حلم وكن على هذا من تنبه، لا أن يكون مسلكك إنكار أصل المسألة وأصل نسبة الآية أو الفعل إلى آدم وحواء. أما قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهم، فقد بنى بعض أهل العلم كما سمعنا في المرة الماضية نقضه في نسبة هذه القصة إلى آدم وحواء وأنها بالأوجه التي فيها نوع مناقضة في هذا التفسير، بناء على ظنهم أن المراد هنا الشرك. وإنه يا إخواني مما قد استقر وسلم به وثبت عند أهل السنة والجماعة أن الشرك لم يقع من عهد آدم حتى عهد نوح عليه السلام، فإن الشرك لم يقع إلا في عهد نوح، وهذا أمر مستقر. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد 10 قرون، ما وقع شرك أبدا في الأرض، 10 قرون على التوحيد كما قال الله، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. فلما وقع الشرك بعث الله الرسل مبشرين بالتوحيد منذرين عن الشرك. وإذا تقرر هذا علم أن ما قام به آدم من طاعة الشيطان فيما أمر به ليس هو شركا في ذاته، بمعنى الشرك الذي ضد الذي هو ضد معنى الإشراك في ذات الإسلام، لا، إنما المراد الشرك هنا مطلق الطاعة، طاعة الشيطان. ولذلك تسمى طاعة الشيطان شركا، وتسمى طاعة الرحمن عبادة. ولذلك قال الله تعالى في مثل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فسرع السلف بألا تطيعوا الشيطان، تطيعوا الشيطان. إذن مجرد الطاعة هي نوع عبادة أو سميت عبادة الأصل فيها الطاعة نوع تشريك، وهذه الطاعة قد تكون معصية وقد تكون شرك أصغر وقد تكون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام كما هو تقرر عندكم من لي قبل. ف لم الأمر كما قال قتادة وغيره أشرك في التسمية لا في العبادة. يعني وقع منهم أنهم قالوا عبد الحارث، عبد الحارث هذا يخفى على الناس وليس المراد به الشرك الذي هو ضد التوحيد الذي يعني الخروج من الإسلام أو الخروج من التوحيد. معلوم أن المعاصي والذنوب ليس الأنبياء بمعصومين من الوقوع فيها، لكنهم معصومين من الاستمرار عليها. ووجه ذلك وكونه لا يناقض كمال مرتبة النبوة أن الإنسان بعد الذنب ما يحصل منه بعد الذنب من التوبة والاستغفار يجعل مقامه أعلى مما كان عليه قبل الذنب، وهذا الذي حققه العلماء. ولذلك فمقام النبي بعد توبته واستغفاره يرتفع ويعلو. إذا وقوع المعصية من النبي ليس قدحا في نبوته، والمراد بالمعاصي هنا هو ما دون الفواحش والكبائر الكبرى المعروفة التي تقدح في عدالة الإنسان وتوجب فسقه وتوجب الذم المطلق له. ولكن النبي لما كانت درجته عالية ومقامه عالي كان أقل ما يصدر منه يؤاخذ عليه بأضعاف غيره، لأن المطلوب منه أعظم من غيره، لأن العلم الذي عنده وما اطلع عليه وما وقف عليه أعظم مما لم يقف عليه غيره. أقول هذه جملة من التنبيهات أردت التعليق بها على الدرس الماضي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وتعظيم مقام المرسلين ورعاية حق رب العالمين لما يستوجبه من كمال التوحيد وكمال الطاعة والذل والخضوع له جل جلاله. والمراد من هذه الأبواب كلها تحقيق كمال التوحيد لله جل جلاله وعدم انصراف القلب أو انصراف الجوارح إلى أمر ينافي هذا المطلب الأعظم الذي خلقنا من أجله، ألا وهو المقرر في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الباب الذي معنا الآن هو قال الإمام رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب هو في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى، وهذا الباب متعلق بالتوحيد، لأنه من المعلوم أننا نوحد الله يعني نفرد الله في ربوبيته ونفرد الله في إلهيته يعني في عبادته ونفرد الله بأسمائه وصفاته. فإن الله متفرد من أحسن من الأسماء والأكمل من الصفات، فلا ند له ولا مثيل له لا في ربوبيته ولا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. إذا التحقيق هذا المعنى تحقيق للتوحيد، والإخلال بهذا المعنى إخلال بالتوحيد. ولذلك نص عليه الإمام رحمه الله في كتاب التوحيد ليكمل أبواب التوحيد كلها. هذا من وجه. الوجه الآخر وذكره بعض أهل العلم أن قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دل على أن التوسل لا يكون لله إلا بأسمائه وصفاته، في مقابلة من يتوسل إلى الله بذوات الأموات من الأنبياء والصالحين. فإن هذا التوسل إلى الله بغير أسمائه من الأموات أو من الصالحين أو من جاه الأنبياء أو جاه الوجهاء هو من الإلحاد، يعني من الميل عن الواجب في حق أسماء الله وصفاته، فحينئذ هو منافي للتوحيد الواجب. ولذلك قال وذروا الذين يلحدون، يعني اتركوا وباعدوا وفارقوا الذين يلحدون في أسمائه. وسيأتي لك بيان معنى قوله جل جلاله يلحدون في أسمائه. إذن وجه كتاب التوحيد ظاهر جدا بكونه متعلق بالنوع الثالث من أنواع التوحيد. هذا الباب أيضا مناسب للأبواب التي قبله، فقد مر معنا قريبا الأبواب المتعلقة بأسماء الله وصفاته، فقاء كباب احترام أسماء الله والتسمي بقاضي القضاة ومن جحد شيئا من أسماء الله، ها؟ ثم أتى بهذا الباب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ليكون تتميما لما سبق. وأيضا الباب الذي قبله فلما آتاهما صالحا تبين لك قول قتادة أنه تشريك في التسمية، لأن من تعظيم أسماء الله ألا يعبد إليها، ألا يعبد إلى اسم من غير أسماء الله، فلا تقول عبد الرسول عبد النبي، لأن من تحقيق توحيد الأسماء والصفات أن تفرد أسماء الله، التوحيد الإفراد أن تفرد أسماء الله بأن لا يعبد إليها غيره. فإذا الكلام كله في نسق واحد متعلق بباب واحد وهو باب الأسماء والصفات، وكله منصب، كل الأبواب وكل هذا التوحيد والصفات منصب في رعاية وتعظيم جناب توحيد العبادة، لأنه إذا علم عظم الرب جل جلاله وتفرد بأسماء وصفاته استلزم ذلك منك أيها المعظم لله بأسماء وصفاته ألا تنصرف إلى غيره رجاء واستعانة وطلبا وتوكلا وخشوعا وخوفا ورجاء وعبادة وصلاة وذبحا ونذرا إلى آخره. ولله الأسماء الحسنى، أسماء الله وصفت هنا بأنها الحسنى، يعني بالغة الحسن كاملة الحسن، لأن الأسماء تنقسم إلى قسمين، تنقسم الأسماء جملة إلى قسمين، إلى ما هو حسن شريف وإلى ما هو ذميم وضيع. فإن من الأسماء ما يكون حسن شريف ودل على معنى فاضل، ومنها ما يكون وضيع سيء المعنى، سيء اللفظ، سيء النطق، ذميم، ثقيل، ومنها ما يكون جميل النطق، جميل المعنى. والله جل جلاله ليس له فقط الاسم الحسن، بل له الاسم الأحسن والوصف الأحسن، فإن الله جل جلاله أسماؤه هي غاية الحسن، هي تمام الحسن، هي كمال الكمال من الحسن. سبحان ربي لا إله إلا هو. ووجه كونها بالغة الحسن أنها دلت على أبلغ المعاني، ولذلك كانت أسماء الله جل جلاله أسماء مشتقة. ما معنى كلمة اسم مشتق؟ الاسم المشتق هو الذي يتضمن صفة، وهذه الصفة مطابقة للموصوف، إذا هي ليست فقط أعلام مشتقة بل أعلام مشتقة دلت على اتصاف المسمى بمعنى الاسم الذي قد سمي به. بيان ذلك، أنت تقول فلان من الناس جميل وفلانة مثلا هي جميلة، أو تقول هي هادية اسمها، أو مثلا فلان حسن ونحو ذلك. ثم قد لا يكون له من اسمه أي معنى أو نصيب، فتجدها وتجده أقبح خلق الله، وتجده أو تجدها في أسوأ الناس خلق، وأكثرهم ضلالا، وأكثرهم لله. فهل اسمه عبد الله أو محمد أو حامد أو إسلام صح من هذه التسمية أو إيمان، وهو كفر لله كافر لله جل جلاله. المراد أو خالد وهو ليس بخالد، أو صالح وهو في حقيقة الطالح. إذن الاسم في المخلوقين لا يدل على المعنى بخلاف أسماء الله، فكل اسم من أسماء الله يدل على معنى، يدل على معنى. فمثلا اسم الرحمن يدل على الرحمة، اسم الجميل يدل على الجمال، اسم العظيم يدل على العظمة، الكبير يدل على الكبر وأنه أكبر شيء سبحانه وتعالى. إذن كل اسم يدل على صفة ولا عكس، فليست كل صفة اشتق منها اسم لله جل جلاله. وأسماء الله تبارك وتعالى لا يحصيها، لا يحصي معانيها ويعرف قدرها وعددها إلا الله جل جلاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا له من الأسماء في علم الغيب ما لا يعلمه إلا هو جل جلاله. ولذلك كان من أحصى من أسماء الله، وليست كل أسماء الله، من تبعيضية من أسماء الله 99 أسماء دخل الجنة، دخل الجنة كما في حديث أبي هريرة في الصحيح الأسماء. الأسماء جمع اسم، واسم اختلف العلماء هل هو مشتق من الوسم أو من السمو. ذهب الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوسم، وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو، كاسم كأصله من السمو، وقالوا هو مثل قن وأقناء، اسم وأسماء، حن وأحناء، عضو وأعضاء، فعل وفعل، وقالوا هذا وزنه صرفا. ومعلوم من قواعد أهل اللغة أنهم يقولون دائما الكوفيون أكثر تحقيقا في المعاني، والبصريون أكثر تحقيقا في المباني، يعني في صرف اللفظ وحركه وضبطه. فالبصريون أضبط وأعلم بتصاريف الألفاظ، والكوفيون دائما ينظرون إلى المعاني. والصحيح على ما قد فصلنا في غير هذا الموضع أن الاسم مشتق، مشتق وزنا من السمو، ومعنى من الوسم، ومعنى من الوسم لأن الاسم علامة على الشيء يسمو به ويظهر ويرتفع، ولهذا أوجه كثيرة من الترجيح. فمذهب البصريين من حيث اللفظ أصح وأصح، ومذهب الكوفيين من حيث المعنى أقوى وأظهر. إذا الاسم أصله من السمو، والأسماء الإلهية هي أعلام مشتقة دالة على الذات الإلهية، هي أعلام مشتقة يعني علم تدل على الله، مشتقة يعني تحتوي على معاني تدل على الذات الإلهية، وأيضا هي غاية في الكمال، غاية في الكمال. وقد جاء ذكر الأسماء الإلهية في القرآن بطرق عجيبة، مرة بالجنة ولله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ها أيضا هل يذكر منها جعلت مجموعة الله يخبر
هذا يعني؟
صيغة الجنة وذل الذين هل ألم يرشدون في أسماء جمع، ومرة ذكر الاسم كاسم كذا مثل
بسم الله،
في آية اسمها بسم الله؟ ها؟
نعم منفصلة عن كل
آية منفصلة، طيب آية متصلة
يعني سبح اسم ربك الأعلى،
لا بسم الله وإنه من سليمان وإنه بسم الله بسورة النمل، قال اركبوا فيها بسم الله بسورة هود. إذن ومن ذكر اسم جاء كثير في القرآن، واذكر اسم ربك تبارك اسم ربك واذكر اسم الله عليه، ايش سورة البقرة ومن اظلم ممن ها حسن ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسم حسن. وجاءت ذكر الاسماء الحسنى لذكر أعيانها يعني أفرادها، مرة الأسماء ومرة اسم الله وأسماء الله ومرة بذكر أفراد الأسماء، الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الله إلى آخره. قال العلماء أسماء الله يا إخواني أقسام، انتبه لهذا لتقف على دلالة ولله الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى أقسام، فمن جهة ورودها في نصوص الشرع جاءت على ثلاثة أقسام، من جهة ورودها في نصوص الشرع جاءت على ثلاثة أقسام. القسم الأول أسماء مفردة كالرحمن الرحيم العليم السميع، و أسماء متقابلة، إذا الاسم ليس واحد إنما المتقابل كقولنا الخافض الرافع، فلا يقال الله الخافض، لا إنما الخافض الرافع، لا يقال الله هو الضار أعوذ بالله، إنما يقال الضار النافع، لا يقال الله المعز إنما يقال المعز المذل، القابض الباسط، الظاهر والباطن. إذا هذا التركيب التقابل هو اسم، إذا لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذا لم تطلق في نصوص الوحي إلا كذلك. والجمع بينهما وصف مدح، لأنه يدل على أن طرفي الأمور بيده، ولذلك الاسم منهما وحده لا يدل على كمال. ومعلوم أن لله الأسماء الحسنى يعني بالغة الكمال، ولذا إذا اقترن هذا بما يقابله دل على الكمال، ولذلك صار اسما لله، أما وحده لا يطلق. فتجري الأسماء المزدوجة أو المتقابلة مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض. انتبه من هذا، لأن بعض الناس يقول يعد الأسماء كالتالي: الضار اسم، النافع اسم. غلط، الضار النافع هو اسم واحد. قد قرر ذلك الإمام ابن القيم في كلام جميل لا يشع المقام الآن لذكره في كتابه العظيم بدائع الفوائد. أيضا جاءت الأسماء الطريقة الثالثة والأخيرة مضافة، إما مضافة إلى مخلوق إلى مخلوق، وإما مضافة إلى لفظة ذو. وهذا بتتبع القرآن وجد أن هذه الأنواع الثلاثة لا تخرج عنها طريقة ورود الأسماء الإلهية. مضافة إلى الخلق مثل إيش؟ حد يعرف؟
رب العالمين.
ها؟ رب العالمين. رب العرش، ملك الملك، رب الفلق، رب الناس، مالك يوم الدين. إذا هذه مضافة وتبقى هكذا مضافة تدل على معنى عظيم. أيضا تضاف إلى ذو مثل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للتوب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للتوب، لا إله إلا هو إليه المصير، كما في الحديث لا إله إلا أنت ذو الجلال والإكرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بياد الجلال والإكرام. إيش معنى ألظوا؟ حديث الذي في الترمذي وأحمد وغيره، أرضوا، هذا متى؟ في ليلة القدر يا أخوان، أرضوا بهذا الجلال والإكرام.
يعني
إيش؟ يعني إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا ذو القوة اسم، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إذا هذا اسم. أن يضاف الأسماء المضافة، وهذه هي الطرق. في أيضا العلماء قالوا أن أسماء الله جل جلاله، أسماء الله جل جلاله تنقسم بالنظر إلى المعاني، تنقسم بالنظر إلى المعاني. فقالوا هناك أسماء تدل على الجمال، وأسماء تدل على الكمال، وأسماء تدل على الربوبية، وأسماء تدل على الإلهية. فقالوا أسماء الجلال هي المشتملة على حسن الذات، كما تقول الله الودود الرحيم البر الجميل، وأسماء تدل على الجلال، ما يوقع في قلوب العباد عظمة وهيبة، كاسم الله القهار الجبار المقيت القدير العزيز. معنى المقيت، معنى اسم الله المقيت
من القوت يعني من الإطعام.
المقيت ايش؟
من القوت.
لا لا،
يعني هو يطعم، يعني
هذا المقيت يعني الرزاق، هذا قول انه الرزاق، لكن الصحيح والذي يظهر ان المقيت هذا قاله بعض المتاخرين الرزاق، لكن الصحيح الوارد عن السلف كابن عباس ومجاهد وغيره وائمه التفسير ان المقيت يعني الشهيد او الحافظ الذي يحفظ عليكم اموركم ويحفظ ما تفعلون ويشهد ما تصنعون ونحو ذلك، او القدير يعني القادر الذي تمت قدرته فوقكم. اذا هذه كلها اسماء الجلال، ايضا اسماء تدل على ربوبية الله الخالق الرازق الرزاق رب العالمين. هذه أسماء تدل على الربوبية، وأسماء تدل على التنزيه المحض، التي تتضمن كمال الضد مثل السلام كامل السلامة القدوس الذي نأخذ من القادس وهو الذي طهر عن كل نجس ورجس وما لا يليق. ومن أسمائه ما يدل على معان عظيمة كلها تمجيد لرب العالمين كالعظيم والصمد والمجيد إلى آخره. وهذا بعد يعني يطلب في محله. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء. اللام في لله تسمى عند العلماء لام الاستحقاق، يعني الله المستحق للأسماء الحسنى، فادعوه فادعوه. معلوم أن الدعاء الله جل جلاله ينقسم إلى قسمين، إما دعاء طلب ومسألة كأن تطلب الله شيئا، أو دعاء بمعنى عبادة كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني فلا تعبد مع الله أحدا. فالدعاء يكون بمعنى العبادة، فاعبدوه بها أو فاسألوه بها. فإذا فادعوه بها قيل إن معناه اثنوا عليه بها واعبدوه بها، وقيل إن فادعوه يعني اسألوه بها. فنحن نتعبد الله بالثناء عليه بها وبذكرها، ولذلك هذا معنى أحصاها، معنى أحصاها يعني تعبد الله بها. وأيضا من معنى أحصاها إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة، معنى أحصاها يعني دعا بها كما فسر البخاري رحمه الله. فهذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي اسألوه بها. فهذه الآية تدل بالمطابقة على الحديث في الحقيقة من هذا الوجه. بها الباء هنا باء الوسيلة، باء الوسيلة يعني متوسلين بها مستعينين بها. وذر الذين يلحدون في أسمائه، وذر الذين يلحدون في أسمائه. وقد جاء النهي عن الإلحاد في آيات كثيرة والتهديد، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد أصله من اللحد. نعم معي يا أخوان؟
نعم يا شيخ معك.
أقول الإلحاد أصله من لحد، من اللحد أو اللحد لعلها تطلق بالضم أو الفتح إذا ما كنت واهما تراجع. أظن لها طريقتان في النطق بضم اللام أو بفتحها، وإن في التراجع إن شاء الله نزيد التعلم. فالمقصود أن اللحد هو حينما تشق في جانب القبر، القبر يحفر بشكل عمودي في الأرض، فتشق في جانب القبر تفتح فتحة في جانب القبر وهذه يوضع فيها الميت. هذه في الأرض التي تتحمل من هذا في الأرض الدينية والصخرية، أما الحشة فلا يمكن فيها اللحد. هذا السنة أن النبي أمر باللحد في القبر، وأن نخالف اليهود في صنيعهم والنصارى في دفنهم، فإننا أمة نفسد في قبورنا. أصل اللحد إلى الميل، الميل. فالإلحاد في أسماء الله يعني الميل بأسماء الله عما يجب لها. وأجمل لكم كلام العلماء في هذا بأن الإلحاد في أسماء الله الذي توعد الله قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ها؟ وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآيات في سورة فصلت. إذا التغريب شديد وعيد أكيد لمن ألحد في أسمائه. كيف تكون الإلحاد؟ يعني كيف يميل الإنسان بأسماء الله عما تجب له عما يجب لها؟ بطرق. أولها كما ترى في الآثار التي نقلها لك هو أتى لك هنا بمعنيين من المعاني. قال ابن عباس يعني يشركون، ولعل ابن عباس له لفظ قريب من هذا، والمشهور في التفسير هل يشركون قتادة كما نبه على ذلك بعض الشراح، وإن كان هناك بعض العثار المروية عن ابن عباس لكن نحتاج إلى مزيد مراجعة لهذا فيما لا يتيسر بها الآن، ولكن نبه الشيخ سليمان رحمه الله في شرح كتاب التوحيد على أن صوابه أن عن قتادة أنهم قد يشركون، وابن عباس له ألفاظ قريبة من هذا أيضا. ثم رأيت أن هنا قال يشركون وذكر اشتقاق أسماء الآلهة من أسماء الله، وذكر إدخال ما ليس فيها، ذكر ثلاثة أنواع من الإلحاد. تأمل معي فإن العلماء أوصلوا أنواع الإلحاد إلى أكثر من هذا. أول صورة من صور الإلحاد في أسماء الله إنكار أسماء الله وتكذيبها. والذي كان ابن عباس قال الإلحاد التكذيب كما جاء في تفسير ابن جرير. قال التكذيب بالله، ومروي أيضا قتادة قال يلحدون في أسمائه يكذبون بها. أيضا الإلحاد أن تنكر، إذا أن تحيد عما يجب في حقها، حقها أن تثبت وتصدق فأنت تكذب، حقها أن تثبت ويثبت ما تتضمنه من الصفات. فقال بعض أهل الضلال نقول أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كما قد ترى في تفاسير المعتزلة ومن تفاسير أبي السعود وغيره من المعتزلة. إذا تميل عما يجب في حق أسماء الله من إثبات معانيها إلى أن تقول هو رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، وهكذا. أيضا من الإلحاد أن تمثل الله بخلقه، وهذا ظاهر من قول ابن عباس أو غيره تشركون. تشركون، فإن تشبيه أسماء الله بخلق نوع إلحاد، نوع إلحاد. أيضا أن تشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، فإن الواجب في أسماء الله أن تكون له وحدة، فإذا اشتققت من أسمائه أسماء للأصنام الحد يعني ملت عما يجب في حق الله، حق هذه الأسماء من إفرادها لله، فحصل نوع الشرك أيضا. ولذلك قال ابن عباس يعني اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان، وقيل هو تسمية الأصنام آلهة، تسمية الأصنام آلهة، أن تقول هذا الصنم إله، إله هو الله، فالله لا يطلق إلا اسم، لا يطلق إلا على ذات الله جل جلاله، فإذا قلت هذا إله البراهمة أو كذا هذا ما يجوز أن يقال عنه آلهة أو تسمى آلهة على وجه التعبد لا على وجه الإخبار لأنها آلهتهم، فإن هذا ما في شيء. رأيت من اتخذ إلهه وهو اتخذ هذا من باب الخبر لا من باب التعبد، لكن نقول فلان هذا إلهي أعوذ بالله ما يجوز. خامسا خمسة ها كم قلنا
حتى الآن ثلاثة
قلنا كم؟
ثلاثة.
قلنا أولا التكذيب، ثانيا إنكار ما تتضمنه من المعاني، ثالثا التمثيل أن تمثل بخلق الله، رابعا أن تشتق للأصنام أو الأوثان أسماء من أسماء الله. كذلك صاروا كم دولة؟
أربعة.
أربعة ما شاء
الله. لا أنا
أخطأ، لا تضيعون ترى نصف الكتاب المشوار. خمسة أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، ولذلك قال الأعمش وغيره يدخلون فيها ما ليس منها. وذر الذين يلحدون في أسماء الله. قال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ولذلك الأعمش كان يقرأها مش يلحدون، كان يقرأها يلحدون من لحد، يعني أدخل فيه ما ليس منه. ومن ذلك أن يسمى الله بما لم يصف به نفسه، بما لم يصف به نفسه. يلحدون قراءة سبعية، يلحدون ويلحدون قراءة سبعية مشهورة. ولذلك تسمية الله بما لم يسمي به نفسه باطل، كمن يقول الله الآب كما تقول النصارى، أو تسميه الفلاسفة العلة وهم علل على الدين هؤلاء، أو يقولون الله هو العاشق والمعشوق واللذيذ والمنتد واللذة، أو العوام يقولون الله فنان، أو يقولون أبو خيمة زرقاء، أو يقولون الله المهندس الأعظم للكون. وهذا كثير، هذا من الإلحاد في أسماء الله. أذكر أنني مرة قرأت أنكر من هؤلاء المعاصرين أتوا بمسائل عظيمة كإنكار الشفاعة وطعن الصحابة وغيرهم، كتب في كتابه عن الله قال الله الدنيا هذه كسيارة الأجرة، والله هو الأسطى، أعوذ بالله، يعني سائق التاكسي. هذا كله إلحاد في أسماء الله. أو يقولون مثلا الله تقول يا صباح يا عليم، الله ليس من أسماء الصباح، أو أن تشتق أسماء له من صفات لا يصح أن تشتق منها أسماء. فيقول واحد مثلا الذاكر أو الفاتن أو الكائن أو الزارع، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وقد نص على هذا جماعة من العلماء كالبغوي رحمه الله والإمام العربي المالكي وغيرهم. سادسا، أن تسمى، أن يسمى الخلق بأسماء هي مما اختص الله به نفسه، لأن الإلحاد أن تميل بالأسماء عما تجب له. يجب في بعض الأسماء ألا يسمى بها غيره، فإذا سمي بها غيره ألحد فيها. ومن ذلك أن يسمى غير الله بما لا يجوز إطلاقه إلا على الله. وهذه مسألة تشكلها كثير من العوام، يقولون ما الضابط؟ نحن مثلا نجد في القرآن وقال الملك ائتوني به، والله من أسمائه الملك. وقالت امرأة العزيز، ومن أسماء الله العزيز. والنبي وصف بأنه رحيم أو الرحيم، ومن أسماء الله الرحيم. ويقال فلان العزيز وفلان الكريم، والله من أسمائه العزيز والكريم. فما هي التي يجب أن تطلق على الله وما هي التي وغير الله، وما الذي لا يجوز أن تطلق إلا على الله؟ يضبط هذا بثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن هناك أسماء تحمل أوصافا لا يمكن أن يتصف بها إلا الإله جل جلاله، مثل الله، يعني مستحق للعبادة. هل في أحد مستحق للعبادة غيره؟ ها؟ أجيبوني.
لا.
إذا لا يمكن أن يقال عن أحد غيره أنه الله. الصمد يعني الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى أحد. القيوم يعني الذي يقيم غيره. القدوس الأول والآخر، مالك يوم الدين، رب الناس، رب الفلق، وهكذا. الثاني الاسم الذي دخلت عليه ال، التعريف المستغرقة لجنسه. فإذا أدخلت ألف واللام المستغرقة للجنس، يعني التي تدل على كمال هذا المعنى، فهذا لا يصلح إلا لله. مثل السميع العزيز، إذا كانت الألف واللام هنا نريد بها المستغرقة للجنس. أما إذا كانت للتعريف فقط فهذا جائز. أما إذا أريد بها التي يعني تدل على كمال السمع، كمال العزة، كمال الرحمة، هذا لا يجوز. تكون هنا الألف المستغرقة للجنس. وإما ألف التعريف فقط تجوز.
كيف نعرف الفرق يعني؟ يتعلق
من جهة المعنى. هذا يكون في استفصال من جهة المعنى. ومن جهة القرائن في اللفظ. الثالث ما كان موصوف بأعلى درجات الوصف. ولا مرة معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله. وكيف قال وكما جاء مرة معنا في قاضي القضاة وغيرها. فإن إذا كان في أعلى درجات الوصف مثل ماذا؟ الرحمن. هذا مبالغة من المبالغة، يعني مبالغة من الرحيم. ومثل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى ونحو ذلك. هذه الأنواع إذا لا يجوز أن يسمى بها أحد من الخلق. ولذلك قال ابن القيم إياك والإلحاد فيها، إياك والإلحاد، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر ما هذا الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إلى ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن، تشريك وتعطيل ونكران، تعطيل للمعاني أو إنكار للمعاني وللفظ، أو تشريك تسوية واشتقاق. وإذا قال أيضا بعدما ذكر قال هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيراني وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. هذه بعض ما يتعلق بالأسماء الحسنى. أيضا هناك مسألة، هل أسماء الله الحسنى متفاضلة بعضها أفضل من بعض؟ يعني هل أسماء الكمال أفضل من أسماء الجلال والكمال؟ الذي يظهر أن فيها نوع تفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله الاسم الأعظم، أعظم الأسماء جميعا، فدل هذا على تفاضلها في درجات الكمال المطلقة. ولا يعني أن بعضها ناقص، لا أبدا. واسم الله الأعظم فيه خلاف طويل ليس عن المقرر، وأظن أن تعرضنا له قبل ذلك في شرحنا للواسطية. والصحيح أن اسم الله الأعظم قد أخفاه الله عن عباده لكي يسأل الله بكل اسم هو له، فيكون حينئذ قد أتوا به ولا ضيف، كما أخفى ليلة القدر وساعة الجمعة لكي لا يؤتر شيء من أسماء الله تعالى. الإلحاد قد يكون في أسماء الله ويكون في آيات الله، سواء آياته الكونية وذلك بنسبة الفضل إلى غير الله كما مر معنا في النصوص التي قبل هذا الأبواب مباشرة، قبل هذه الأبواب مباشرة فيها نوع الإلحاد في آيات الله الكونية بنسبة النعمة والفضل إلى غير الله. وهنا إلحاد في أسماء الله الشرعية وآياته الشرعية. ولا ريب أن من أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته الشرعية تعطيل حكمه وتحكيم شريعته وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريف أخبار الشريعة وأحكامها تكذيبا أو تعطيلا أو تأويلا يخرجها عن المراد منها. وكذلك الإلحاد في آيات الله الكونية بإنكار وجود الله أو اعتقاد خالق لله أو اعتقاد شريك مع الله، كان يعتقد في نبي أو ولي أو إمام أنه يستطيع أن يفعل شيئا في الكون الله وقدره، فكل هذا من الإلحاد في أسماء الله وآياته شرعا وكونا. من المقرر إخواني الذي أود أن تنتبه له جيدا أن أسماء الله جل جلاله وأن صفات الله جل جلاله جاءت ثبوتية، يعني بمعنى تثبت الكمال، وجاءت أيضا صفاته على وجه النفي، فنفيت عن الله عز وجل النقائص، لكن هذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد. إيش معنى هذا الكلام؟ لما أخبرنا الله عن نفسه أنه لا يظلم الناس شيئا، هل هذا مجرد نفي للظلم أم أنه نفي للظلم ودلالة على إثبات كمال ضد الظلم ألا وهو
العدل؟
دائما ما يأتي في القرآن من نفي يدل على إثبات كمال ضده، وهذه الطريقة في تأكيد المعنى المثبت، فإن الله أثبت لنفسه العدل ثم زاد في بيان هذا المعنى بنفي ماذا؟ الظلم. أثبت لكمال نفسه كمال التفرد، وأثبت هذا الإثبات بنفي ماذا؟ الشريك والولد والصاحب، أليس كذلك؟
نعم.
إذا هذا يدل على إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد، افهم هذا لأن وكن من على بينة وتنبه أن تقرأ القرآن. مثلا لما قال ربنا جل جلاله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت هنا الحياة وإيش والقيومية. ما هو الذي يكون ضد الحياة؟ ما هو؟ الموت والنوم، لأن النوم هو الموتة الصغرى، أليس كذلك يا حسن؟ أقول هو الموتة الصغرى حسب معنى ولا طلع؟
يمكن طلع يا شيخ،
قطع الخط يبدو.
لا هو عنده موعد.
اي طيب، اقول اذا الموت هو النوم موتة صغرى، ولذلك كان نفي النوم ابلغ في نفي الموت، ولذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فدل على نفي الموت من باب أولى، وهذا النفي للنوم والموت يدل على كمال ضدهما وهو كمال الحياة. وقال القيوم وهو الذي يقوم على شؤون عباده، فهذه القيومية أثبتها بنفي السنة وهي الغفلة، ولو لثوان ولو لطرفة ولو لأقل من طرفة، فأثبت كمال قيوميته بإثبات القيوم وحياته بإثبات الحي، ثم بنفي النوم ونفي السنة الدال على إثبات كمال الضد. هذه طريقة القرآن في إثبات كمال الأسماء والصفات. فتأمل هذا وأن تقرأ في كتاب الله قل هو الله أحد، يعني الواحد المتفرد، كيف أثبت كمال هذه الأحدية؟ ايش قال بعدها؟
الله الصمد.
الله الصمد
يعني لا يحتاج الى احد،
لم يلد ولم يولد. اذا هذا النفي اثبت كمال ما سبق تقريره، ولم يكن له كفوا، يعني ليس احد كفوا ولا مكافئا له لانه صمد، الجميع مفتقر اليه وهو ليس مفتقر إلى أحد. ومعلوم أن الولد افتقار، أن الولد افتقار. عندي لكم سؤال الآن، أيهم أكمل، الأحزب والعزباء أم المتزوج والمتزوجة؟
المتزوج.
أيهم أكمل، الذي له ولد أم الأبتر العقيم؟
الذي له ولد.
الذي له ولد. ومع ذلك في حق الله هذا منتفي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الزواج لم يكن كمالا مطلقا من كل وجه، لأن الزواج افتقار، فالرجل يفتقر إلى مرأة والمرأة تفتقر إلى رجل، والرجل يفتقر إلى ولد ليبقى نسله، والمرأة تفتقر إلى ولد ليصلها ويقوم بها. إذا لما كان في نوع افتقار ففي نوع نقص ليس كمالا مطلقا، وكذلك الجوع والأكل والعطش نوع افتقار إلى الطعام، نوع افتقار إلى الشراب، وليس كمالا مطلقا، ولذلك لا يصف الرب به. اقرأ الباب الذي يليه.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
الله أكبر. قد تقرر معنا قبل قليل أن الدلالة على كمال أسماء الله وصفاته يكون بطريقين. الطريق الأول بالإثبات، وهو ما سبق في الباب: ولله الأسماء الحسنى، وصفها بأنها الحسنى يعني بالغة الحسن، ومثله ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. ثم بطريقة أخرى بطريقة النفي المطلق المجمل الذي يثبت كمال الصفة، وهو إثبات اسم السلام. السلام يعني الذي سلم من كل نقص. إذن السلام نفي لأي نقص، مثبت لكمال الضد. ما هو ضد النقص؟
كمال.
الكمال. إذن لما نقول الله هو السلام، هذا نفى أي نقص عن الله بأي وجه من الوجوه بأي حالة من الأحوال. إذن هذا الاسم مثبت لكمال الأسماء الحسنى، ومؤكد لوصفنا بأن الحسنى يعني بالغة الحسن والتمام والكمال. ولذلك هذا من أنسب وألطف الترتيب والعرض والسياق من هذا الإمام رحمه الله تعالى. وهذا الباب أيضا ظاهر في أن موضوعه في بيان ما يجب لله، ما يجب لأسماء الله من الاحترام والتعظيم، منافاة لصنيع الملحدين الذين يعدلون بآياتنا عما يجب فيها من التعظيم لها. والمحقق للتوحيد، المحقق للتوحيد يعظم الله ويعظم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك كان ترك قولك السلام على الله من تعظيم أسماء الله الحسنى، وهذا التعظيم لأسماء الله الحسنى هو تعظيم لتوحيد الأسماء والصفات. إذن هو تحقيق لمعنى التوحيد، إذن هو تحقيق لمعنى التوحيد، وهذا يدل على وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن من حقق الأدب الواجب مع أسماء الله وصفاته قد حقق التوحيد وكمل توحيده الذي يقوم في قلبه. السلام من أسماء الله يعني أنه المتصف بالسلامة من كل نقص وعيب، المنزه والمبعد عن كل آفة أو نقص، لا في ذاته ولا في صفات ذاته ولا في فعله ولا في حكمه ولا في قدره جل جلاله، بل إنه كله سالم من كل عيب أو ومنزه عن كل نقص. هذا الأصل. وأثر هذا الاسم متضمن الذي ذكره العلماء في معنى اسم السلام. قالوا معنى اسم السلام يعني الذي يسلم عباده، فهو الذي يحفظ عباده من كل شر، فكل شر في ملكوته وأذى في ملكوته إذا سلم العبد منه فإنما سلم منه بأثر وبركة هذا الاسم، اسم الله السلام، فهو الذي يفيض السلامة على العباد، وهو الذي يسلمهم من كل سوء وشر ومكروه. فإذا الله هو الذي يملك هذا، فإن الله هو المطلوب منه وهو المدعو وهو الغني، ولذلك لا يقال السلام على الله يعني السلامة على الله، لا. لماذا؟ لأن الله جل جلاله أصلا قد سلم وكمل وتم، فلا يحتاج منك إلى هذا. ثانيا أن الله يطلب ولا يطلب له، هو يدعى ولا يدعى له، هو الغني ونحن الفقراء، غني بذاته نحن فقراء بالذات وهو غني بالذات. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فهو الذي يسلم على عباده، وسلام على المرسلين، وتحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب العالمين. إذن هو الذي يسلم على عباده يعني يسلمهم من الشرور ويحفظهم من الشرور والآفات. ولذلك كان قولك السلام على الله من سوء الأدب، وهو مناف لجناب الربوبية ومن تعظيم أسماء الله، لأن الله هو المستغني عن كل شيء، فكيف تقتنع له السلامة؟ السلامة من ماذا؟ ومن ذا الذي يضره جل جلاله حتى تقول السلام؟ فهو الملك القدوس السلام. واضح يا أخواني؟ إذن كان قول بعض الصحابة في التشهد، كانوا يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، وكان في بعض الألفاظ يقول السلام على جبريل وميكائيل، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على محمد في التشهد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل كان الصحابة يقولون هذا من جهة مراعاة، هل من جهة المعنى؟ لا طبعا، إنما الصحابة كانوا يقولون ذلك من جهة كون السلام تحية، وكأنهم يحيون الله، ها؟ وليس من جهة المعنى الذي يتضمنه اللفظ، ولكن التحية مرتبطة بالمعنى. ولذلك لصيانة جناب التوحيد ولحفظ مقام التوحيد ولتحقيق كمال التوحيد تعني عن هذا اللفظ، وإن كان اللفظ يعني وإن كان القصد خلاف ما قد يظهر من اللفظ، ولكن كما هو معلوم أن العبرة بالظاهر من الألفاظ. ولذلك قيل المراد لا يدفع الإيراد، يعني ما يقوم في نيتك من المرادات لا يدفع عنك أن يورد عليك أن يقال لك هذا كلام غير صحيح أو معنى باطل، فلا تقل نيتي سليمة. لكن إذا كان الصحابة يقولونها من باب التحية، لكن لما كان هذا الكلام محتمل لمعنى غير جيد ينافي ما ينبغي من الموحد، تعظيم الرب في مقام ربوبيته وإجلال الرب والاعتراف بكمال أسمائه وعظيم صفاته، نهي عنه لما قد علمت من تضمن هذا اللفظ من معنى باطل، كأن تقول السلام على الله وكأن الله مفتقر إلى السلامة، أو أن الله معرض لما هو من ضدها. وقع يعقل أيضا أن من معنى السلام أن الله هو السلام، يعني الذي يسلم على عباده إذا دخلوا الجنة. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يلتذ بسماع هذا السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. إذا السلام منه وليس إليه، لأن السلامة منه وليست إليه، إنما هو السالم المسلم لعباده سبحانه وتعالى، فإن الله هو السلام. النهي هذا قال بعض العلماء وفقهاء الشافعية قالوا أنه للكراهة، وكان غلط، لأن النهي للتحريم، وهذا هو الأصل لما في هذا اللفظ من اهتمام جناب الربوبية وإساءة الأدب بحق الله جل جلاله وبما يتضمنه من معاني فاسدة تبينت لك. تحية المؤمنين أن يقولوا السلام عليكم وإيش؟ ورحمة الله وبركاته. ما معنى السلام عليكم؟
طلب
ودعاء، يعني أن اسم الله السلام عليك. كيف؟ يعني اسم الله، أليس السلام اسم الله؟ ها؟ وكأن تقول اسم الله السلام عليك. فإذا كان عليك اسم الله، يعني كما تقول بسم الله، حصلت لك بركة اسم الله جل جلاله، وكأنك تقول أباركك باسم الله السلام تبركا بأسماء الله وصفاته. يعني السلام عليك، يعني الله عليك. فهذا كأنك تقول كل أسماء الله عليك تبركا بها وطلبا في خيرها وفضلها. وقيل السلام عليكم يعني السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام تكون عليك، يعني تسأل الله أن يفيض على المسلم عليه ما اشتمل عليه اسم السلام من معنى السلامة. وسلام عليكم بالتنكير هكذا بمعنى كل سلامة عليك مني، فلن ترى مني إلا ما هو سالما، لن ترى مني إلا السلامة. فأنا إذا قلت لأحد السلام عليك معناه أنني كأني أعطيه عهد وميثاق بأنه لا يجد مني إلا السلامة، إلا السلامة. وهذا يقتضي أنك يا أخي إذا قلت لمسلم أو مسلمة السلام عليكم أنك تستحضر في نفسك هذا المعنى العظيم، فلا يجوز لك حينئذ أن تخسره في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله فتؤذيه، بل الواجب عليك أن تكون منك السلامة حقا له. وهذا الكلام السلام عليكم في الحقيقة معنى عظيم. ومن القواعد المهمة في اللغة وعند أهل المعاني أن اللفظ إذا اشتمل على معاني عدة أمكن الجمع بينها وجب المصير إلى الجمع بينها دون تفريقتها. ولذلك كان قولك السلام عليكم ورحمة الله متضمنا التبرك باسمه، ومتضمنا أنك تسأل الله بما تضمنه اسمه السلام من معاني السلامة أن يسلم صاحبك داعيا له، ومتضمنا للإخبار عن نفسك بأنك ستسلم صاحبك من كل ما قد يسوءه. انظر إلى هذه المعاني العظيمة فقط في قولك السلام عليكم، ولذلك جعلها الله قال تحية من عند الله مباركة، لبركة هذه التحية هي تحية من عند الله مباركة، يعني فيها بركة عظيمة، لأن اشتملت كما ترى على أنواع من المعاني التي لا حصر لها. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله رسالة من أعجب ما قرأت لأهل العلم في شرح كلمة السلام عليكم ورحمة الله، تقع يمكن في قرابة 100 إلى 120 صحيفة في تحقيق المعاني التي تضمنتها السلام عليكم، وأظن أنه قد وصل إلى 90 مسألة أو قريبا من ذلك تتعلق بهذا اللفظ. نعم، اقرأ الباب الذي بعده بس قراءة كده.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليحزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
وهذا الباب مناسب أيضا لما سبقه من الأبواب، فإنه في باب تعظيم الله جل جلاله وتعظيمه من جهة الربوبية وتعظيمه من جهة بيان الافتقار إليه وتعظيمه من جهة العلم بكمال أسمائه وصفاته الدالة على كمال إلهيته وربوبيته. قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. من المعلوم أن حقيقة التوحيد تتمثل في عبودية المرء لربه، وذلك لأن يكون المرء عبدا لله، والعبودية لله كما هو متقرر تعني تمام الذل والخضوع وكمال المحبة والتعلق، وذلك مشتمل للتضرع والخضوع والطلب وإظهار الحاجة والفاقة والفقر التام لله، فهذه حقيقة الذل والخضوع والعبودية لله. فإذا قال القائل اللهم اغفر لي إن شئت، هل هذا يناسب مقام كمال الذل والخضوع والافتقار، أم أنه فيه دلالة على نوع استغناء العبد واستكباره ونظره إلى نفسه بعين الإعظام في مقام تمام العبودية والخضوع لله جل جلاله، فكأنه مستغن مستكبر مستنكف، فقل إن شئت أغفر لي، وكأنه إن لم تشاء فلا، فكأنه فيه نوع إيداع، وهذا منافٍ لتحقيق التوحيد الذي هو حقيقة تحقيق كمال الذل والخضوع. فإن العبد يجب أن يظهر فاقته حاجته فقره، ويظهر كمال غنى ربه وكمال تمام ربه، ولا يأتي بلفظ يخل بهذا المعنى ولو على وجه الاحتمال. أضف إلى ذلك أن قولك اللهم اغفر لي إن شئت، فكونك تقول إن شئت فيه أيضا منافاة لما يستحقه الرب من جهة الربوبية، بمعنى هناك من وكأن هناك من الأمر ما قد يتعاظمه الرب ويكون مما لا يمكن للرب الإتيان به، فكأنك تعلق الطلب، والمقصود ليست المغفرة فقط بل كل سؤال، فإنك تقول اللهم إن شئت وكأنك إن قدرت أو إن أردت. هذا المعنى الذي قد يدل عليه اللفظ ولو من وجه بعيد يجب العدول عنه صيانة للقلب من جناب صيانة للقلب ورعاية لتكميل جناب التوحيد. فأنت حينما تدعو لا يقوم في قلبك إلا معنى واحد، وهو أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سميع بصير، وأن الله واسع المغفرة. إذا لا يتعاظم الرب شيء ولا يكره الله شيء، وكأن وليس هناك مكره لله، حتى تقول إن شئت، وكأن هناك من قد تكون له مشيئة أو هناك من يكون له طلب أو وجهة أو أمر عند الله يوجب عدم مغفرته أو يوجب عدم قبوله لدعائك أو من أمنا، بل إن الواجب أن تجزم بالقال ليعزم المسألة، يعني سؤال عازم محتاج متذلل، لا سؤال مستكبر مستغن، ولا سيما إذا كنت تسأل عن أعظم المسائل وهي مغفرة الله جل جلاله. إذا هناك فيه نوع اشتباه من جهة الربوبية، من جهة الإلهية، من جهة كون العبد وكأنه مستغن عن مغفرة الله ولمن الشرك، وهو مستلزم لنوع إشراك في الربوبية والأسماء والصفات. أيضا في هذه الباب صلة بالتوحيد الأسماء والصفات من جهة كون المغفرة من أعظم صفات الله جل جلاله، وذلك هو الرحمن الرحيم، ولتعلم أن هذا الرحمة والمغفرة أعظم صفة لله ويتسع كل شيء ولا يوقفها ولا يحول دونها شيء. ولذلك دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا مستكره له، يعني لا تظن حينما تقول إن شئت وكأن هناك من قد يكره الله على أن لا يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث فإن الله لا مكره له، وفي رواية لا مستكره له، وفي الحديث فإن الله لا يتعاظمه شيء لا يعظم عليه شيء، أو يعني يكون شيئا عليه غير ممكن حتى تعلقه بالمشيئة. قال العلماء إذا خلاصة الكلام أن النهي هنا له ثلاث علاج. الأولى أنها تشعر بأن الله له مكره، والأمر ليس كذلك، النهي عن قولك إن شئت أو إذا شئت. الثانيه أن هذا اللفظ يشعر بأن الأمر عظيم قد يثقل على الله أو يعجزه أو يعجز الله، فكأنك تقول إن شئت إن كان هذا متيسر لك، فهذا معنى باطل بلا شك. الثالث أن فيها إشعار باستغناء العبد عن ربه، وكل هذه معاني باطلة تنافي ما يجب أن يكون عليه الموحد من خلوص التوحيد وتعظيم ربه العبيد جل جلاله. قال العلماء هذا النهي انتبه متعلق بالدعاء الذي فيه خطاب للرب، وأما الدعاء إذا لم يكن فيه خطاب للرب صح فيه الاستثناء، صح فيه ماذا الاستثناء. مثل تقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يعفو عنك إن شاء الله، ربي يرحمك، أنت تخاطب لا تخاطب الرب. فقالوا مثل هذه الصيغ يجوز فيها الاستثناء، لأنه ليس فيها دلالة على أي معنى من هذه المعاني الثلاثة الباطلة التي أشرت إليها، وهو معنى الإكراه لله أو الاستثناء أو أنه معجز لله أو أن العبد مستغن عن الله. فحينما تقول هذا ليس على وجه المخاطبة لله وتعلق بالاستثناء، قالوا يجوز إن شاء الله يغفر الله له، إن شاء الله يتقبل في الشهداء. لكن ما تقول اغفر لي إن شئت، إن شاء الله يا ربي تغفر لي، لا، ما ينبغي لسوء الأدب مع الله. وبعض العلماء منع الاستثناء في الجميع. هنا مسألة لا أدري إن كنتم إن كانت وقعت في قلوبكم أم لا، ولكنني أذكرها تسميما للفائدة، وهي أن هناك استشكال استشكله بعض العلماء في حديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. قالوا هذا التعليق، هذا التعليق مناف للمعنى فليجزم فليأزم في مسألته. وأيضا مثله ما جاء في الحديث إيش؟ الاستخارة، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي والسهر ثم بارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضي لك. الحديث المشهور. قالوا هذا فيه نوع تعليق، هل هذا فيه نوع جزم؟
من جهة نعم ومن جهة لا.
أحسنت، نحن نقول لا يوجد إشكال أبدا في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس فيه تردد من جهة الطلب، بل إن الطلب وهو مقدره يسره بارك لي فيه أرضني به اصرفه عني جزم واضح ظاهر، إنما التردد في نوع المطلوب الذي سأسميه، وهو هذا الشيء أم ذاك الشيء، وهو الحياة أو الموت، أنا لا أدري. ولذلك التردد متعلق بالمطلوب لا متعلق بالطالب نفسه، فهو باب يختلف تماما عن الباب الذي نتكلم نحن عنه. أن تقول اللهم اغفر لي أمر محدد واضح لا يجب أن تثني فيه ولا تبسم فيه، لكن الاستثناء هنا متعلق بأمر أجنبي، وهو هي هذا الأمر هل هو خير أم شر، ثم بعد ذلك إذا تبين كون الخير اقتره وهو الطلب في الجزم، أو اصرفه وهو طلب في أيضا جزم. واضح يا إخوان؟
نعم.
واضح؟
نعم.
تبقى الإشكال الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الرجل وهو في الحمى قال له ماذا؟ طهور إن شاء الله. قال بل إلى حمى تفور. قالوا هذا مشكل، لأن هنا إيش تعليق بالمشيئة، وهذا أفرح في المعارضة، لأن الحديث السابق ما في إن شاء الله، أما هذا قال إن شاء الله. ذكر العلماء أوجها من الجمع أظهرها أن كلمة طهور إن شاء الله ليست من باب الدعاء، إنما من باب الخبر. إيش معنى هذا الكلام؟ تفهم معي يا أخوان ولا
نعم؟ كأنه الرسول عليه السلام علم.
لا أنتم معي ولا تعبتم؟
يعني في هيك وفي هيك.
طيب هذه آخر مشكلة أختم. كنت أنا أريد أن نأتي بالبابين أو الثلاثة بعد، بس لا بأس نبقى على هذا إن شاء الله. أقول طهور إن شاء الله، قال العلماء هو ليس دعاء بل خبر. الدعاء طلب، والطلب لأمر يكون في المستقبل ولا في الماضي؟
المستقبل.
المستقبل. والخبر يكون عن أمر
ماضي.
ماضي. والمشيئة تتعلق بالأمور المستقبلة ولا الماضية؟
المستقبلة.
ها؟
لا.
لا تكونون كجحا.
لا.
تعرفون جحا؟ ذهب إلى السوق. ها؟
نعم.
ومعه حمار، فقالوا له إلى أين أنت ذاهب؟ قال أبيع حماري. قالوا قل إن شاء الله. ها؟ فما قال إن شاء الله، قال هذا الحمار في يدي ومربوط وسأبيعه والسوق أمامي. فلما دخل السوق اخترق حماره سمير غيره فضاع، فرأوه بعد في آخر النهار يبحث في الأسواق ينادي على حماره، فرأوه أصحابه فقالوا له كأنهم معاتبين مستهزئين، هو عرفهم، قالوا له ماذا حصل يا جحا؟ قال سرق حماري إن شاء الله. يعني الإنسان ما يقول إن شاء الله على أمر في الماضي، إنما يقول على أمر في المستقبل، لأن قد وقعت مشيئة الله أصلا.
لا.
ولذلك من العجمة القبيحة عند بعض المسلمين هنا إنه يخبر عن أمور ماضية بقول إن شاء الله، يقول ولد لي ولد إن شاء الله. يا أخي ما يقال هذا، تقول أنا ذهبت أمس. إذا كان هو على وجه الدعاء فإن شاء الله ظاهرة، لكن إذا كان طهور إن شاء الله على وجه الخبر استشكال، كيف يقول إن شاء الله؟ ونحن نقول أنه لا تعلق بالمشيئة على أمر إيش؟ قد مضى. يعني معنى قول خبر يعني أن الله جعل الأمة تطهيرا لك، هو خبر لأن الله جعل الأمة تطهيرا لك. هنا يمكن فهم معنى هذا بطريقتين. أولا نقول أنه قد يذكر إن شاء الله متعلقا بالخبر الذي قد وقع، ليس على وجهه من جهة كونه متعلقا بالمشيئة، إنما من جهة كون طلب البركة، بركة بسم الله، وليس من جهة التعليق والاشتراط بالمشيئة، إنما من جهة كونه ببركة الله، بمشيئة الله المباركة وقع، وليس على وجه إذا شاء الله. وهذا الظاهر في مثل قول الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذه بعدما دخلوها، فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم وإيش مقصرين، هذه بعدما دخلوا المسجد الحرام، ومع ذلك قال إن شاء الله، إنما هنا تبركا بسم الله، تبركا بسم الله. فإذا فهمت هذا انحلت لك إشكالات في في غير هذا الموضع كمثل آية هود في أهل الجنة أنهم خالدين فيها وأيضا علق خلودهم فيها بإذن الله ومشيئة الله. قال إلا ما شاء ربك. ليس لأن الجنة قد يخرج منها أحد، وإنما المراد ببركة مشيئة ربك وببركة مراد ربك، وليس المراد في مثل هذه الصيغ هو تعليقها بالمشيئة الذي هو بمعنى الاستثناء، إنما هو من باب الخبر المحض لأنه يحصل التطهير ببركة الله. وهذا كلام جميل تتفق فيه ويتناسق فيه أن تتناسق فيه النصوص وتجتمع فيه النصوص بخلاف طريقة غير أهل التحقيق من ضرب النصوص بعضها لبعض. أما طريقة أهل العلم فهي جمع النصوص وضم بعضها إلى بعض. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وتحقيق كمال التوحيد لنكون من عباد الله الموحدين. هذا ما تيسر لذكره واستشراره في هذا لمن أعلم بهذه الأبواب. والله أسأل إن كان في كلامنا غلط أو نقص أو خلل أن يغفر لنا وأن يرزقنا الاستقامة وحسن القصد والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا إذا في أحد عنده سؤال أو أنني إن شاء الله.
السلام عليكم شيخ. أريد أن أسألك، هل من الممكن أن الإنسان يسمي العاصم أو المنذر؟
المنذر؟
نعم.
ما في شيء، وجاء في أسماء الصحابة المنذر.
العاصم؟
العاصم لا أعرف أنه من أسماء الله.
صحيح.
ولذلك ما أعرف بأس إن شاء الله.
فترى كمان قل شيخ الإسلام مرة قال أنه أقولها يعني إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ها ما المعنى، ما مقصود هذا الكلام؟
يعني لما قال هذه في على بابها، يعني على وجه الاشتراط، بمعنى لما قال نحن منتصرون اليوم في معركة شقحة المشهورة لما قاتلوا المغول، في أول الأمر يقول شيخ الإسلام فعلمت أننا سنهزم لا محالة أو لا غير، ليس نسوءهم بالله لا، إنما قال لما رأيت القوم يتنادون في ساحة المعركة، وذكر هذا رحمه الله في كتابه تلخيص الاستغاثة والرد على البكري، وهو من أعظم كتبه في هذا الباب إلى التبركة الإلهية وأجملها وأجملها. وللأسف فإن في قطع منها مفقودة، لكنه طبع مؤخرا في مجلدين في رسالة في الجامعة الإسلامية في المدينة في أحد الشباب الليبيين السلفي طلاب الجامعة الإسلامية المدينة ومن المقيمين الآن في كندا فيما أظن. المراد لا أدري عن هود رسالة علمية أو جهد خاص منه، قد يكون جهدا خاصا منه لأن لا أحد يستحضرني، لكن المراد أن شيخ الإسلام قال في ذاك الموضع أنه لما رأى الناس يقولون يا أيها المستغيثون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. يا أيها المستغيثون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. قد فعلمت أننا محسوم لا محالة، فقدنا عنصر النصر والتوحيد. يقول شيخ الإسلام فترك مسألة الجهاد وحث على الجهاد رحمه الله. يقول: وقمت أدعو الناس إلى التوحيد، فلما علمت أنه قام في قلوبهم التوحيد لما جاءت المعركة وجاء التوحيد، جاءت أرض المعركة ومعها الموحدين، قال: نحن علمت أننا منصورون، فقلت: نحن منصورون. فالتلاميذ الآن تبرحوا على شيخهم، قالوا: قل إن شاء الله، هذا من كمال تحقيق توحيده، قالوا: قل إن شاء الله. فأرادوا يستدركوا على معلمهم، لكن معلمهم بحر وجبل في التوحيد. قال: تحقيقا لا تعليقا، بمعنى أن الله قد حقق ووعد وأكد أن النصر للمؤمنين، فهذا مقام إحسان الظن برب العالمين، هذا مقام الجزم في الدعاء. وكأنه يقول: اللهم انصرنا، ولم يكن قوله نحن منصورون من باب الخبر، يعني كأنه يخبر عن الغيب كما تقوم هلال الصوفية الذين يقولون بأن ابن تيمية إنما قرأ هذا في اللوح المحفوظ، وقد ألف للأسف بعض العلماء أو المنسوبين إلى العلم كتابا في ذكر أخبار من كان يقرأ في اللوح المحفوظ من الأولياء، وذكر منهم شيخ الإسلام وقال أنه كان محجوب القلب، فلما لان للصوفية فتح الله على قلبه فكان ينظر في اللوح المحفوظ، ولذلك قال: إنا منصورون غدا. هذا جهل، إنما كلام شيخ الإسلام هنا من باب الدعاء. فإن قلت: كيف يكون الدعاء؟ قلت: الدعاء هو الإنشاء والطلب. ومن معلوم للغة العرب أن الخبر، أن الصيغة الخبرية تأتي ويراد بها الصيغة الطلبية، تأتي ويراد بها الصيغة الطلبية. معنى هذا، الله يقول في القرآن، أو مثال هذا، يقول الله في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. هذا خبر ولا طلب؟
طلب
بالصيغة الكلام، خبر. إن المطلقة تتربص بأنفسهن، ثلاث الطرق، خبر. لكن هل يراد به الخبر؟ لا، يراد به والمطلقات يتربص، المعنى والمطلقات يجب أن يتربص، وعلى المطلقات أن يتربص. إذن الخبر يأتي ويراد به الإنشاء. طيب، النفي خبر ولا إنشاء يا إخوان؟
النفي؟ قد وقد.
لا، النفي من صيغ الخبر، من صيغ الإخبار، ولا من صيغ الطلبية. من صيغ الطلبية
قد يكون نفي وقد يأتي معنى النهي فيكون طلب.
لا، النفي ما أعلم النهي، النفي في نفي.
مثلا
لا يوجد أحد في البيت، هذا خبر ولا طلب؟
إخبار. ولكن
لا تقول ولكن،
لا يذبح لمكان يذبح فيه لغير الله، هذا
لا تخلط. الله يحفظك،
اختلط في آخر الدرس.
لا تخلط. الصيغة صيغة خبر، مثل أو المطلقات يتربص، مثل خبرية.
نعم،
النفي خبر والنهي إنشاء. النهي إنشاء بمعنى افعل أو لا تفعل. إذا النفي يكون للإخبار، لكنه يرد في مواضع بمعنى الطلب، يعني بمعنى الطلب وعدم الفعل، مثل لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا نفي. لا عدوى، لا طيرة، مو بنفي للطيرة، هي نفي ونهي عن التطير، يعني لا توجد طيرة مؤثرة، ومعناها لا تتطير. لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، نفي ونفي في نفس الوقت. إذن يا إخواني، الصيغ الخبرية تأتي ويراد بها الإنشاء والخرب، ولذلك لما قال شيخ الإسلام إن منصورون يعني اللهم انصرنا، اللهم إنك وعدت النصر للمؤمنين فالآن تحقق النصر. هذا من الجذب في الدعاء، وهذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن العجيب أن امرأة كتبت في مجلة من المجلات الدعوية السيارة بين المسلمين في ذكرى المولد النبوي قريبا قائلة: يا رسول الله أدرك عالما يشعل الحرب ويصنع في نظاها، يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد ضال سواها، عجل النصر كما عجلته يوم بدر حين ناديت الإله. سبحان الله يا أخي، يعني هذا الشرك في الأمة لا ينقطع، لذلك يكون هذا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تكون العبادة؟ نسأل الله العافية والسلام والولاء. عجيب أن يكتب هذا في بعض المجلات التي تسمى المجلات الإسلامية ودعوية دون تنبيه ودون ومن غفلة من أصحابها من هذا الشرك الذي يصدر في ثنايا كتبهم ومقالاتهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة للجميع.
جزاكم الله خير.
الله يحفظكم إن شاء الله.